بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والحج هو الركن الخامس أو الرابع من أركان الإسلام، على اختلاف الروايتين في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. والحج لغة القصد، واصطلاحا هو التعبد لله عز وجل بفعل أعمال مخصوصة في زمان مخصوص وفي مكان مخصوص. والحج ورد لفظه في القرآن بالفتح وبالكسر، الحج والحج. الحج أشهر معلومات، وقال عز وجل أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واختلف هل هما بمعنى واحد أم لكل واحد منهما معنى يخصه، واختار سبويه أن معناهما واحد، وهو بمعنى القصد، وهو الأقرب والله أعلم. والحج كما أسلفت هو ركن من أركان الإسلام بشرط الاستطاعة إليه وعليه، لعموم قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو ركن من أركان الإسلام، وأجمع العلماء على وجوبه، وقد دلت الكتاب والسنة على وجوبه، أما القرآن فما سلف، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لا، لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وجاء في السنن زيادة: بل مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع. فالحج ركن من أركان الإسلام العظام، وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كما سيأتي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن العمرة والصلوات الخمس: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما حكم العمرة فقد اختلف في شأنها، ولعلي أرجئ حكم العمرة حتى نتحدث عن أولا ما يتعلق بشروط وجوب الحج. هنا ذكر المؤلف رحمه الله في أول كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. والمراد من إرادة البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنها لا تختص بالزاد والراحلة، بل تتعلق بالمال والبدن، لأنها لو اختصت للازم المغصوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه. قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة، والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان. والأقرب والله أعلم أن الاستطاعة، أو نقول إن الاستطاعة اختلف في تعريفها اختلافا كثيرا، ووردت عدة أخبار بأنها الزاد والراحلة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة فقال: هي الزاد والراحلة. جاء تفسير ذلك في حديث ابن عباس وحديث عمر وحديث أنس رضي الله عنهم، وإن كانت هذه الحديث لا يخلو طرق بعضها من ضعف، لكن جاء في وأجودها حديث عبد الله بن عباس عند ابن ماجة، وهو حديث جيد، وكذلك حديث أنس عند الحاكم، والحديثان صحيحان لغيرهما أو هما حسنان. فيصار إلى ما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه بأنها الزاد والراحلة. فتعدد الأحاديث وتعدد الطرق التي جاءت بتفسير الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة يدل على أن للحديث أصلا، وأفضل وأحسن وأجود ما فسرت به الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة ما جاء في السنة النبوية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الزاد والراحلة. فالاستطاعة إذن على القول الأظهر والله أعلم أنها هي الزاد، هي الزاد والراحلة. ومما يتعلق بمسائل الاستطاعة أنه لا يلزم الحج ببذل غيره له، لو أن أحدا بذل المال وبذل الزاد وبذل الدابة لمن لا يستطيع الحج ولمن لا يجد ذلك فبذله له، هل يلزمه قبول هذه المؤونة، مؤونة الحج، أم لا يلزمه ذلك؟ نقول إنه لا يلزمه ذلك، ولا يصير مستطيعا بذلك سواء كان الباذل قريبا له أو كان أجنبيا عنه، لعموم الحديث الزاد والراحلة، فيتعين فيه تقدير ملك ذلك أو ملك ما يحصل به. ولا يمكن أن يحمل حديث الاستطاعة الزاد والراحلة أن يهدى إليه أو يتصدق عليه فيكون واجبا عليه، وإنما المتبادر إلى الذهن والذي يفهم من هذا الحديث أن يكون هذا الإنسان هو مالكا للزاد والراحلة، لا أن يتصدق عليه بها أو توهب له أو تهدى إليه. وكذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أنه يختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة قصر، أما القريب الذي يكون قريبا من مكة فيمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها، فإن كان ممن لا يمكنه المشي اعتبر وجود الحمولة في حقه. مسألة أخرى وهي أن الزاد الذي تشترط القدرة عليه وما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، فإن وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص أو بزيادة لا تجحف ماله لزمه شراؤه وإلا فلا. مسألة أخرى، يشترط في الراحلة أن تكون صالحة لمثله، أن تكون صالحة لمثله، إما بشراء أو بكراء لذهابه ورجوعه، فإن كان من عادته ركوب السيارة مثلا لكنه لم يجد سيارة وإنما وجد حمارا ولم يستطع على أجرة السيارة، هل نقول إنك يلزمك الحج بأن تركب دون السيارة؟ لا يلزمه ذلك، يشترط في هذه الراحلة أن تكون صالحة لمثله. كذلك أيضا يشترط في ذلك كله أن يكون فاضلا، يعني الزاد والراحلة أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمهم نفقتهم في مضيه ورجوعه، وأن يكون فاضلا أيضا عن قضاء دينه. فلا بد أن يكون هذا الزاد والراحلة، أن تكون الزاد والراحلة فاضلين عما يحتاج إليه لنفقة عياله وأهله الذين تلزمهم نفقتهم في مضيه ورجوعه، وكذا بعد قضاء دينه. ثم إنه إن احتاج، هذه مسألة أخرى، إن احتاج إلى الزواج وخاف على نفسه العنت ولا يوجد لديه إلا مال لا يمكن أن يجمع به بين الحج والزواج، إما أن يحج وإما أن يتزوج، فأيهما يقدم؟ نقول إنه يقدم الزواج لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه وهو لازم لئلا يقع في المحظور. هذه مسائل على العجالة فيما يتعلق بالزاد والراحلة. ولعلي أشير على من يجب الحج، والحج يجب بشروط خمسة، أو ما هي شروط وجوب الحج؟ إذا قلنا على من يجب الحج أو ما هي شروط وجوب الحج، كلا العنوانين واحد بمؤدى واحد، فإن قلنا على من يجب فهو يجب على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، وإذا قلنا ما هي شروط وجوب الحج نقول هي خمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ الحر والاستطاعة. وهي على التفصيل شرطان للوجوب والصحة، للوجوب والصحة، بمعنى أنه إذا تخلف أحدهما فإن الحج لا يجب ولا يصح أيضا لو فعله، لو فعله هذا الإنسان مع عدم توافر هذين الشرطين فإنه لا يصح منه. ما هذان الشرطان؟ هما الإسلام والعقل. فلو حج غير المسلم لا يصح منه، وكذلك لو حج المجنون هل يصح منه؟ لا يصح منه، لأنه غير عاقل، فلا بد من العقل، لأن العقل هو مناط التكاليف الشرعية. طيب، إذا قلنا هذان الشرطان، شرطان لما ليش؟ للوجوب والصحة. طيب، شرطان للوجوب والإجزاء، للوجوب والإجزاء، يعني أن من لم يكن كذلك فإنه لا يجب عليه الحج، ولكنه لو حج هل يصح منه ولا ما يصح؟ يصح، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وهي البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. فالحج لا يجب على غير البالغ كالصغير، ولا يجب على العبد، بل لابد من الحرية. لكن لو حج الصغير ولو حج العبد هل يصح منهما؟ يصح منهما، لكن هل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ لا يجزئهما عن حجة الإسلام. أما الصغير فقولا واحدا، وأما العبد ففيه خلاف بين أهل العلم. النوع الثالث من أنواع الشروط، وهو شرط للوجوب فقط، هو الاستطاعة، وهو الاستطاعة، وسبق الكلام عنه. طيب، ما حكم العمرة؟ العمرة اختلف فيها، القول الأول أنها ليست بواجب، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد ورجحه ابن قدامة، استدلوا بحديث جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر فهو أفضل، مرفوعا. وهذا الحديث رواه الترمذي لكنه ضعيف. استدلوا أيضا ثانيا بحديث طلحة مرفوعا، الحج جهاد والعمرة تطوع، رواه ابن ماجة بسند ضعيف. القول الثاني أنها واجب، ورواية عن الإمام أحمد وذهب الشافعي وجمهور الصحابة، لعموم قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه، فهذه الآية عطفت العمرة على الحج، فالأصل أن حكمهما واحد في الوجوب. ثانيا، ما جاء عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فقوله حج عن أبيك واعتمر، واعتمر، هذا هو الشاهد من الحديث، فهذا أمر، والأمر للوجوب ولا صارف له عن غيره، فيتعين حمله على الوجوب. واستدلوا ثالثا بحديث ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. ورابعا استدلوا بما جاء عن الضب ابن معبد قال أتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال عمر هذه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أبو داود والنسائي. واستدلوا خامسا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وفي لفظ البخاري كما سيأتينا لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، واللفظ الآخر نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، رواه ابن ماجة وأحمد وسنده جيد. وقالوا أيضا لأنه قول جماهير الصحابة فلم يعلم لهم مخالف إلا ابن مسعود فقد اختلف عليه. فالراجح أن العمرة أيضا واجبة لقوة هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول وضعف أدلة القول الأول. ومن المسائل المتعلقة بالعمرة أنه ليس على أهل مكة عمرة، ونص عليه الإمام أحمد وقال كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. ومسألة أخرى أن الحاج المتمتع والقارن هل تجزئهما عمرتهما عن العمرة الواجبة عن عمرة الإسلام؟ لأن العمرة تكون داخلة في الحج، في نسك الحج. نعم، الصواب أنها تجزئهما عن عمرة الإسلام لعوم قول الضبي ابن معبد الذي ذكرته قبل قليل لما قدم على عمر وقال أهللت بالحج والعمرة، فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. ومسألة أخرى أنه لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا لفعل عائشة في حجة الوداع، ولعموم حديث العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة ما بينهن إذا اشتملت الكبائر، وهو مذهب علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم. أما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك. وقال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أم يعذبون. قيل له: فلما يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف بالبيت 100 طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء، ولأنه عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر في 4 سفرات لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام في كل عمرة من العمرات 4 التي اعتمرها إلا عمرة واحدة. وكذلك الذين اعتمروا معه من الصحابة لم ينقل عن واحد منهم أنه كرر العمرة، وإنما اقتصر على عمرة واحدة في سفرة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم، لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت، ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه. ومما دل عليه حديث الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما جواز الاستنابة في الحج لغير القادر، لأن هذه الخثعمية شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لكونه شيخا كبيرا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتحج عنه؟ فقال: نعم. فأرشدها إلى أنه يجوز لها أن تحج عنه. والنيابة في الحج مشروعة بشرائطها كما دل على ذلك هذا الحديث، فإن كان عاجزا بعد توافر شروط وجوب الحج لمانع ميؤوس من زواله لمرض وكبر ونحوه، أو كان هزيل الخلقة لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالا يستنيب به فإن الحج يلزمه أن ينيب عنه، تلزمه الإنابة حينئذ. وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك، وذلك لحديث الباب حديث الخثعمية حديث عباس رضي الله عنهما. أما إذا لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بلا خلاف، وإن وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه فينبني على الروايتين في إمكان المسير هل هو من شروط الوجوب أو هو من شرائط لزوم السعي، فإن قلنا إنه من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته ويحج عنه بعد موته، وإن قلنا إنه من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء. ومن أحج عن نفسه ثم عوفي لم يجب عليه حج آخر، وهو المذهب خلافا لأبي حنيفة والشافعي. لا يجوز من المسائل أيضا، لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعا، إذا كان قادرا أن يحج بنفسه فلا يصح منه أن ينيب غيره ليحج عنه بالإجماع، بل يجب عليه أن يباشر هذه العبادة فيحج بنفسه. هذا ما يتعلق بالإنابة في حج الفريضة. طيب، أما التطوع فهو أقسام. القسم الأول: أن يكون ممن لم يحج حجة الإسلام فلا يصح أن يستنيب في حجة التطوع، فلا ينيب غيره ليحج عنه تطوعا وهو لم يحج عن نفسه أصلا حجة الإسلام. أن يكون ممن حج حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن يستنيب في التطوع، فإنما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة، إذا كان قد حج حجة الإسلام عن نفسه وأراد أن ينيب غيره ليحج عنه تطوعا فالأصل أنه يجوز له ذلك، لأن إذا جازت الإنابة في فرضه فإنها تجوز أيضا في تطوعه. الحالة الثالثة: أن يكون أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه هل يستنيب في التطوع؟ روايتان: أن يكون أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه هل يستنيب في التطوع أم لا؟ واضح الفرق بينه وبين الحالة الثانية؟ شو الفرق؟ صحيح، الحالة الثانية حج عن نفسه لكنه لا يستطيع أن يحج بعد ذلك، فقلنا أنه يشرع له أن ينيب. الحالة الثالثة أنه قادر، حج عن نفسه حجة الإسلام، هو قادر وغني صحيح في بدنه، هل يشرع له أن ينيب غيره ليحج عنه روايتان، والأقرب الله أعلم أنه ليس له ذلك، لأن الحديث في الإنابة إنما وردت في غير المستطيع، أما هو مستطيع فلا يشرع له حينئذ أن يحج عن غيره. ثم إنها هنا مسألة أنه لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه، فرضا كان أو نفلا. ويشترط شرط في المناب أن يكون قد حج عن نفسه، يشترط شرط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه حجة الفريضة. اليوم حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن شبرمة قال لبيك عن شبرمة، فسأله عن ذلك فأجابه بأنه يحج عن شخص أنابه في الحج عنه، فقال هل حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ذكر بعضهم أن ما يتعلق بالاستطاعة أنه يشترط في المرأة أيضا أن يكون معها محرم، فإن لم يكن معها محرم فإنها تكون غير مستطيعة، لعموم الحديث التي وردت في خصوص وجوب كون المرأة معها محرم في الحج. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن باليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتها كذا وكذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فحج مع امرأتك. وفي الحديث من فوائده حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، وقيام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال، هو فيه جواز الإرداف على الراحلة. نعم، اقرأ.
باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة.
المصنف رحمه الله بوب هذا الباب فقال باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وأورد فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ركب راحلته بذي الحليفة ثم قال يهل حتى تستوي به قائمة. قيل أن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب، وقد روى الطبري عن طريق عمر بن ذر قال قال مجاهد كانوا لا يركبون فأنزل الله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر. وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد بن كعب عن عباس قال ما فاتني شيء أشد علي ألا أكون حججت ماشيا، لأن الله يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فبدأ بالرجال قبل الركبان. وقد ذكر المصنف البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته، وأيضا ذكر البخاري حديث جابر لكن المختصر لم يذكره هنا وهو بمعنى حديث ابن عمر، ويأتي الكلام بإذن الله عليه بعد عدة أبواب. وقصده من ذلك الرد على من زعم أن الحج ماشيا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب، فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته، ذكر ذلك ابن مي رحمه الله في الحاشية. وفيه ذكر أنه أهل عليه الصلاة والسلام حين استوت به راحلته قائمة، ويأتي الكلام بإذن الله في التفصيل متى يشرع الإهلال، لأنه ورد أنه هنا أهل بعد أن ركبها واستوت به قائمة، وأهل بالبيداء وأهل بالمسجد، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام أصح الحديث والجمع بينها أن أفضل أماكن الإهلال هو أن يهل بها مستقبلة القبلة إذا استوى على راحلته، ثم إنه ورد أنه أهل في تلك الأماكن، ويأتي الكلام بإذن الله في ذلك تفصيل. نعم.
باب الحج على الرحل. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
قوله زاملته، الزاملة هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، وفيه زهد عليه الصلاة والسلام وتقلله من الدنيا. فالراحلة التي ركبها عليه الصلاة والسلام زاملته، وإن لم يجري لها ذكر لكن دل عليها ذكر الرحل. والزاملة كما ذكرت هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، طعامه وزاده عليه الصلاة والسلام ومتاعه كان محمولا معه على الراحلة التي كان يركبها، فلم يتخذ راحلة لطعامه وزاده وراحلته غير الراحلة التي يركبها عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس وبعض الأغنياء وبعض أصحاب الجدة تجده ربما تكون الدواب التي يحمل عليها متاعه سيارات كثيرة وربما طائرات كثيرة، وهو في طائرة أو في سيارة مستقلة، والله المستعان، صلوات ربي وسلامه عليه. وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال: كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفيه استحباب رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في النسك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع صوته بذلك. نعم.
باب فضل الحج المبرور. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
قوله باب فضل الحج المبرور، الحج المبرور يعني المقبول، وقال بعضهم الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي. قال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. وقول عائشة رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وورد في لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وأكثر الرواة ضبطوه بلفظ لكن. لكن يعني أيتها النساء، لكن للتمليك، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وقوله نرى الجهاد أفضل العمل، يعني نحن نعتقد ونعلم ذلك لكثرة ما نسمع من فضائل الكتاب والسنة، وقد رواه جرير عند النسائي بلفظ: فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. والأكثر على ضبط لكن كما ذكرت، على أنه لكن أفضل الجهاد حج مبرور، ففيه أيضا دليل على وجوب الحج. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
قوله من حج لله، جاء في رواية من حج هذا البيت، ولمسلم من طريق جريج عن منصور: من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت. ولفظ من أتى هذا البيت يشمل الحج والعمرة. قوله فلم يرفث، فلم يرفث الرفث الجماع، ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. قال الأزهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصه بما خطب به النساء. وقال عياض: هذا من قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق. والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى. والذي يظهر الله أعلم أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك، وإليه مال القرطبي، وهو المراد بقوله في الصيام: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث. الشاهد أن فيه فضل الحج، وأنه يكفر الصغائر والكبائر، لأن الحاج يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، إذا كان قد أحسن هذا الحج وكان حجه مبرورا فلم يرفث فيه ولم يفسق. نعم.
باب مهل أهل اليمن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
هذا يتعلق بالمواقيت المكانية، لأن الحج له مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية. يأتي الكلام بإذن الله في المواقيت الزمانية، وهي أشهر الحج. أما هنا فساق فيه المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت المكانية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت المكانية لمن يقدم لمكة ويدخلها، فمن أين يبدأ بإحرامه؟ من حين قربه ومروره بهذه المواقيت يشرع له حينئذ الإحرام من هذه المواقيت المكانية التي تحيط بمكة من جميع الجهات. ومن لم يكن قد مر بها فإنه ينظر حذوها فيحرم منها، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما وقت ذات عرق وقال: انظروا حذوها، يعني ينظر إلى حذو هذه المواقيت، أقرب المواقيت إليه، فيحرم من مكانه الذي يرى أنه أقرب الأماكن إلى الميقات، أو كان محاذيا لهذا الميقات الذي يمر قريبا منه. فالشاهد أن هذه المواقيت يجب على من أراد الحج أو العمرة ألا يتجاوزها بدون إحرام، لعم قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد يعني قصد ونوى الحج والعمرة لا يجوز له مجاوزة هذه المواقيت المكانية إلا بأن يحرم منها. واختلف هل يجوز الإحرام قبلها أم لا، ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز الإحرام قبلها لما ورد في حديث أحرم من ذي الحليفة ولا تحرم قبله، وذهب آخرون إلى أنه يجوز لكنه خلاف الأولى وخلاف السنة، وهو الأقرب والله أعلم، لا سيما إذا كان قد سافر ولم يمر بهذه المواقيت بتمامها وإنما حاذاها، أو كان قد سافر بالطائرة ويخشى أن يتجاوز الميقات لسرعة مرور الطائرة وهو راكب فيها فيخشى أن يفوته الإحرام من الميقات، فإذا تقدم ذلك بدقيقتين أو ثلاث ونحو ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. وهذا الحكم طبعا يتعلق بمن؟ بمن أتى من خارج مكة. أما إحرام المكي فإنه يختلف إحرامه من الحج والعمرة، أما إحرامه بالحج فإنه يهل من بيته من مكانه الذي هو نازل فيه، وأما العمرة فإن إحرامه لا بد أن يكون من أدنى الحل لعموم حديث عائشة رضي الله عنها لما أحرمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، أحرمها من التنعيم فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فيحرمها منه، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون إحرام المعتمر من داخل مكة أن يكون من أدنى الحل، وذلك أنه يظهر بذلك أنه لا بد من الجمع في الإحرام بين الحل والحرم. وإذا قلنا إن المكية له أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، هل سيجمع بين الحل والحرم أم لا؟ ما الجواب؟
يجمع.
متى؟
في عرفة.
صحيح، سيجمع لأنه سيذهب إلى عرفة، وعرفة خارج أميال الحرم، فسيجمع بها، ولذلك قالوا إنه يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه بالنسبة لأهل مكة. واستدل بهذا الحديث على جواز دخول مكة بدون إحرام لحج أو عمرة، لأنه قال هنا ممن أراد الحج والعمرة، أي أن من لم يرد الحج والعمرة فلا عليه ألا يحرم من هذه المواقيت. وقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ما معنى من حيث أنشأ؟ أي من حيث نوى العمرة أو الحج، يعني من كان دون هذه المواقيت، من كان مقيما أو ماكثا دون هذه المواقيت، ها كبحرة مثلا وأهل الشرائع ونحوها الذين يكونون دون هذه المواقيت من أين يحرمون؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن حيث أنشأ. وكذا أهل جدة هم دون المواقيت، من أين يحرم أهل جدة؟ يحرمون من بيوتهم من حيث أنشأ الواحد منهم العمرة. وكذلك من كان من غير أهل مكة وهو من كان ممن لم يكن من الأهل الذين يسكنون دون هذه المواقيت، من كان أجنبيا بعيدا لكنه دخل مكة مثلا أو جاء إلى جدة لغرض زيارة أو تجارة أو نحو ذلك ثم بدأ له أن يعتمر، هل يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه فيحرم منه أم أنه يجزئه أن يحرم المكان الذي أقام فيه؟ نقول لعوم هذا الحديث يحرم ويدخل في إحرامه من المكان الذي هو نازل فيه لعوم قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث قصد ونوى العمرة أو الحج. أما لو كان قاصدا الحج قبل أن يصل إلى جدة مثلا، وكان قاصدا مثلا للعمرة قبل أن يفد إلى جدة وعنده عمل وأراد تقديم هذا العمل على نسك العمرة أو الحج، فإذا أراد أن يحج أو يعتمر يجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه فيحرم منه. ومسألة هنا وهي تتعلق بجميع ما سبق، إذا أحرم من دون المواقيت التي لزمته فإنه حينئذ يكون قد ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات، فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم لعموم حديث قول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا أو نأسيه فليهرق دما. طيب مسألة ذات عرق وقفت لأهل العراق، وقد ساق فيه البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا. جور يعني مائل، الجور هو المائل، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر يعني مائل، وهو جور عن طريقنا. وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه، وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر وذكر حديث المواقيت وزاد فيه، قال ابن عمر فآثر الناس ذات عرق على قرن. وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت قال فقال له قائل فأين العراق؟ فقال ابن عمر لم يكن يومئذ عراق. والمقصود بقوله لم يكن حينئذ عراق، العراق موجود، لكن المقصود به لم يكن هناك مسلمون في جهة العراق في ذاك الزمان. ووقع عند الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع بن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا. هنا أن الذي وقتها من هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكا محاه من كتابه. قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق، قلت والإسناد إليه ثقات أثبات. يقول ابن حجر الإسناد إليه ثقات أثبات، وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده عنه وهو غريب جدا وحديث الباب يرده. وجاء عند الشافعي من طريق طاووس قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل المشرق، ولم يكن حينئذ أهل المشرق. وقال في الأم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس، وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم، وكذلك جاء في المدونة لمالك. ولكن القول الآخر أن ذات عرق أصل توقيتها كان من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أيضا من عمر رضي الله عنه، وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي والنووي في شرح المذهب أنه منصوص، وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه، أخرجه من طريق ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ فقال سمعت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أيضا أحمد من رواية ابن الهيعة وابن ماجة من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشك في رفعه. ووقع في حديث عائشة في حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي، وهذا يدل على أن للحديث أصلا. ولعل من قال إنه غير منصوص يعني على ذات عرق أنه لأهل العراق أنه لم يبلغه هذا الحديث، أو رأى أن ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال، لكن أصل الحديث له مقال. ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث، وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا انتهى. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى ويكون له أصل ويكون باب الحسن لغيره، أن توقيت ذات عرق كان من النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء باجتهاد من عمر رضي الله عنه، وإن لم يكن قد بلغه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فوافق اجتهاده توقيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
قوله باب يعني هنا لم يذكر ترجمة، وهو منزلة الفصل من الأبواب التي قبله، ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات، وقد ترجم عليه بعض الشراح نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. وقوله أناخ يعني أبرك بعيره، والمراد أنه نزل بها، والبطحاء قد بين أنها التي بذي الحليفة. وقوله فصلى بها يحتمل أن يكون الإحرام ويحتمل أن يكون الفريضة. ويأتي بإذن الله حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب، وهو الظاهر من صنيع البخاري رحمه الله في سياق الحج وأحكام الحج، ويحتمل أن يكون في الرجوع. ويؤيد حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى أصبح، ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابا وإيابا. نعم.
باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
أخذ منه بعضهم استحباب مخالفة الطريق عند الخروج إلى مكة والعودة إليها كما يفعل ذلك في العيد. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له: إنك ببطحاء مباركة.
فيه فضيلة وادي العقيق، وفيه استحباب الإحرام بعد صلاة، واختلف هل للإحرام صلاة مخصوصة وسنة مخصوصة. ذهب بعضهم إلى مشروعية أن يكون للإحرام ركعتين يركعهما نفلا وتطوعا لعموم حديث صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وذهب آخرون أنه لم يرد منه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين مخصوصتين للإحرام، وإنما أحرم بعد صلاة الفريضة بعدما صلى العصر، فقد صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى بذي الحليفة ركعتين كما سيأتي بإذن الله في حديث أنس وغيره. فالشاهد أنه أحرم بعدما صلى ركعتي العصر في فريضة، فاستحب أن يكون إحرامه بعد أداء صلاة، وليس للإحرام صلاة مخصوصة، وهذا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم هو الأظهر. نعم.
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: أنه قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلي فجئت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به، فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.
متمضخ بطيب، يعني أن الطيب واضح في جسده وثيابه وأن آثاره واضحة. وقوله يغط يعني ينفخ من ثقل الوحي، وقوله سري عن يعني كشف عن. وقوله عليه الصلاة والسلام: واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، جاء عند مسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك، وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك. قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد. وقال ابن المنير في الحاشية: قوله واصنع معناه أترك، لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم، فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل. وقد تبين من طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع، وذلك أن عند مسلم والنسائي في هذا الحديث فقال: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هنا سأله: ما كنت صانعا في حجك؟ ماذا تفعل؟ فقال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. الحديث. قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب كما في الترجمة. الترجمة ماذا يقول؟ يقول: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. لكن الحديث الذي أورده هنا ليس فيه أن الخلوق على الثياب، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا، فقوله له اغسل الطيب الذي بك يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. الجواب عن ذلك أن البخاري رحمه الله كما ذكرنا مرارا على عادته يشير إلى مواقع في بعض طرق الحديث الذي يريده، وسيأتي في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ: عليه قميص فيه أثر صفرة. والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب. وروه أبو داود والطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ: رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق. ولمسلم أيضا من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله وقال سعيد المنصور حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهم عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا قال يا رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق الحديث وفيه فقال اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران. وهذا جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال اخلع عنك جبتك فقال له اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة. واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن وهو قول مالك ومحمد بن الحسن من الحنفية، لكن الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يجب غسل أثر الطيب بعد الشروع في الإحرام، وقالوا إن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث وفي سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع في السنة العاشرة أنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامها كما يأتي بإذن الله، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر، بل قالت كأني أنظر إلى وبيص المفسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، يعني من الطيب من أثر الطيب الذي طيبته به عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأقرب والله أعلم. طبعا هناك فرق بين أن يكون الطيب على ملابس الإحرام فيكون محظورا وممنوعا لقول عليه الصلاة والسلام اغسل عنك أثر الخلوق الذي كان يعني في الجبة، وقال اخلع عنك جبتك لأنها محظورة، ثم إذا كان في الثوب أيضا فإنه يجب نزعه ويجب غسله من الثوب، أما في البدن فإنه لا بأس أن يبقى في البدن حتى بعد الإحرام جمعا بين هذه الأحاديث التي وردت. وقد استدل به أيضا أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه، وهذا يدل عليه عموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
نعم. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم. هذا الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، وقول البخاري في الترجمة باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب، لأن المحرم لا يلبس شيئا مسه الزعفران كما سيأتي بإذن الله فيما يلبس المحرم، وإن كان المختصر لم يرده حديث ابن عمر لا تلبس القمائص العمائم ولا السراويلات ولا القنائس ولا الخفاف إلى آخره، فقال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، نوعان من الطيب نهى عليه الصلاة والسلام أن تكون ملابس الإحرام فيها طيب، فهذه من المحظورات الممنوعة. فالبخاري رحمه الله أراد أن يبين الفرق بين أن يكون الطيب على البدن فلا يضر استدامته بعد الإحرام، وبين أن يكون على الثوب في الحديث السابق فإنه يضر ويجب نزع الثوب إذا كانت ملابس الإحرام فيها شيء من الطيب. وأضاف في هذه الترجمة البخاري إلى التطيب المقتصر عليه في حديث الباب الترجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه، فكأنه يقول يلحق بالتطيب سائر الترفهات فلا يحرم على المحرم كذا قال ابن منير. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي بعد عدة أبواب من طريق كريم بن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما ترجل والدهن الحديث، وفيه جواز أن تطيب المرأة زوجها لإحرامه. نعم.
من أهل ملبدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
ملبدا يعني أنه يضع شيئا كالعسل أو الصمغ على شعره لئلا يتشعث في الحج، ففيه مشروعية ذلك. نعم.
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. وعنه رضي الله عنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
نعم. وهذا ما أشرت إليه في أول الكلام عن المكان الذي يهل منه الحاج. جاء عند مسلم بلفظ كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. ويأتي للبخاري أيضا بوب البخاري رحمه الله بعد أبواب ترجمة من أهل حين استوت به راحلته، وأخرج فيه عن نافع عن عمر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بلفظ ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل، وقد أزال الإشكال. يعني ورد في حديث ابن عباس أنه ركب راحلته حتى استوى على البيداء. هل ابن عمر يقول لا، هل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة مو عند البيداء، عند المسجد، من عند المسجد أهل؟ طبعا هذا إشكال، متى أهل؟ عند البيداء، عند المسجد، حين استوت به راحلته قائمة. هذه ثلاث مواضع، أيهما يكون الصواب الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام؟ أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير، قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فذكر الحديث وفيه فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها. انتبه. فسمع منه قوم فحفظوه، ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته. ثم مضى، يعني مشى براحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء، البيداء قريبة من الميقات، أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، لم يشهدوه في المرة الأولى ولا الثانية، فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلى وأيم الله ثم أهل ثانيا وثالثا. يعني أهل في مصلى بعد صلاة العصر، ثم أهل لما استوى به راحلته قائمة، ثم أهل ثالثا لما استوى على البيداء. وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحو دون القصة. فعلى هذا كان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز جميع ذلك، يعني كل ذلك يجوز، وإنما الخلاف في الأفضل، الخلاف في الأفضل. والبيداء كما ذكرت هي مكان مرتفع بذي الحليفة لمن صعد من الوادي. نعم.
باب الركوب والارتداف في الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
في استحباب استدامة التلبية حتى رمي جمرة العقبة بالنسبة للحاج، فإنه يستمر على التلبية. وورد في حديث جابر وغيره قدمنا بالحج ونحن نصرخ صراخا، وقال أهللنا من عرفة إلى مزدلفة، فمنا الملبي ومنا المكبر. فالشاهد أنه يشرع التلبية من حين أن يدخل في النسك إلى أن يرمي جمرة العقبة، يستمر في التلبية يوم الثامن ويوم التاسع إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، حينئذ يقطع التلبية بالنسبة للحاج. أما بالنسبة للمعتبر فإنه يقطعها إذا رأى البيت، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي، فإذا دخل البيت قطع التلبية بالنسبة للمعتمر. وفيه جواز الإرداف على الدابة لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. وعنه رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب.
قوله ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، هنا المختصر اقتصر على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ساقه البخاري في هذا الباب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا القنانيس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الرجل يحضر عليه أن يلبس هذه الملابس، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحرم على الرجل أن يلبس المخيط، لكن الفقهاء رحمه الله استنبطوا من هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحضر عليه أن يلبس المخيط وأن يغطي رأسه، لأنه ذكر ما يلبس على أعلى البدن وأسفل البدن وما يلبس على الرأس من القنانس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يجتنب كل هذه الملابس، فدل على ذلك على أنها محظورة. أما المرأة فإنها لا تنهى عن لبس شيء من ذلك، فلها أن تلبس جميع المخيط أعلى بدنها وأسفل بدنها، وتغطي رأسها وكذلك وجهها إذا كانت بحضرة الرجال، وإذا لم يكن لديها رجال فإنها تكشف وجهها، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها وإن كان فيه ضعف أنها قالت إذا مر بنا الركب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا دنا من الرجال كشفت إحدانا جلبابها. فالشاهد أنه يشرع للمرأة أن تلبس، بل يجب عليها أن تلبس، ولا يسعى هذا محظورا من محظورات الإحرام بالنسبة لها أن تلبس المخيط، فإنها مأمورة بالتستر وعدم التكشف. وقوله في حديث عمر السابق إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة، وأما قاله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم قاله في حجة الوداع في حديث عباس أنه يلبس الخفين ولم يذكر وجوب قطعهما أسفل من الكعبين، فقالوا إن هذا ناسخ للحديث الأول. هذا مذهب الحنابلة، وذهب غيرهم إلى أنه يحمل المطلق على المقيد وأنه ليس بناسخ وأنه لا معارضة بينهما، فيحمل المطلق على المقيد قالوا، فيكون وجوب القطع لازما وباقيا حتى مع حديث ابن عباس. لكن الحنابلة قالوا الذين أخذوا بحديث ابن عباس أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، وقاله في مجمع وعامة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم إن كثيرا من الناس الذين كانوا في حجة الوداع في عرفة لم يكن موجودين في المدينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر ما قال، لم يكونوا حاضرين ولم يكن لديهم علم بذلك، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويقصد إلى تركه وعدم ذكره، هذا لا شك أنه غير لازم، وأن الحكم قد نسخ والبيان يقتضي أن يبين ويذكر لو كان واجبا ولازما وشرطا، فلما عدل عن ذكره وتركه دل على عدم اشتراطه، فيجوز لبس الخفين عند عدم وجود النعال لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والدواعي والهمم تتوافر لنقله لو نقل، ولو كان واجبا لذكره عليه الصلاة والسلام في هذا المحفل العظيم والجمع الغفير. وفي هذا الحديث مشروعية لبس الإزار والرداء للمحرم، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام أنه أحرم في رداء وإزار، وورد في حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني تجرد أين أنه فسخ ونزع عنه ملابسه المخيطة ولبس إزارا ورداء وأحرم فيه، ويستحب أن يكون أبيضين ولو كان من غير البياض فإنه لا بأس بهما، لعموم الحديث حديث ابن عباس وحديث جيد في السنن، إلبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، أو قال فإن من خير ثيابكم البياض. وفي الحديث مشروعية استحباب الدون والطيب عند الإحرام، وفيه مشروعية الطواف بالبيت عند القدوم إليه، إذا كان طبعا متمتعا فإنه واجب للعمرة ليأتي بطواف العمرة، وإذا كان مفردا أو قارنا فإنه سنة طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. وفيه عدم جواز الإحلال لمن ساق الهدي حتى ينتهي من نسك الحج، من ساق معه الهدي فإنه يلزمه أن يحج، أن يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه فيحل بعد ذلك يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا لأنه ساق معه الهدي، ولما أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوا الذي قدموا بها عمرة قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلتم أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت التي قدمت بها عمرة. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إحرامه بالحج متمتعا لا قارنا، لكنه قدم بالهدي معه، ومن ساق معه الهدي من مكانه فإنه حينئذ يلزمه أن يبقى على إحرامه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. نعم.
باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه أفضل صيغ التلبية وأحسنها وأجمعها وأكثرها ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها. وجاء عند مسلم رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك إلى آخره الحديث. وجاء عند البخاري في اللباس من طريق الزهري عن سالم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك الحديث. وقال في آخره لا يزيد على هذه الكلمات، يعني أنه يقتصر على هذه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد مسلم من هذا الوجه قال ابن عمر كان عمر ابن عمر يروي عن أبيه قال كان عمر يهل بهذا ويزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. وهذه الزيادة جاءت في رواية مالك أيضا عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه. فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بمن؟ بأبيه عمر أنه زاد على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمر بن معدي كرب أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب وهو قول محمد والثوري والأوزاعي واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم قال كان من تلبية من هنا تبعيضية وليست بيانية من يعني أنه هناك شيء غيرها قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك. واستدل أيضا بزيادة ابن عمر المذكورة. وخلفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كما في حديث عمرو بن معدي كرب ثم فعله هو ولم يقل لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ انتهى. ويدل على الجواز على جواز الزيادة على هذه التلبية التي وردت في حديث ابن عمر في حديث الباب لبيك اللهم لبيك المعروفة المشهورة يدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن مسعود قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك. وما تقدم أيضا عن عمر وابن عمر وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول لبيك غفار الذنوب. وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إلى آخره قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم تلبيتهم يعني أقره على تلبياتهم التي كانت غير تلبية عليه الصلاة والسلام. وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وفي رواية البيهقي ذا المعارج وذا الفضل وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل. الأفضل أن يقتصر الإنسان على ما ورد من تلبية النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة المشهورة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذا هو الأفضل والأحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها. وأما الزيادة عليها أو قول غيرها أنه لا بأس به وأنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وهو قول الجمهور. ما حكم التلبية؟ حكمها فيها خلاف قيل إنها ركن وقيل إنها واجبة وقيل إنها سنة وهذا هو الأظهر أنها سنة وليست بواجبة. أما الإحرام وهو نية الدخول في النسك فهذا ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة لا يصح الحج بدون إحرام ولا تصح العمرة بدون إحرام. فالإحرام هو نية الدخول في النسك النية لابد منها. أما التلبية ورفع الصوت بها بالنسبة للرجال دون النساء فهذه من السنن. نعم.
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين.
قوله باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. هذا الحكم هو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل يقول ابن حجر رحمه الله من تعرض لذكري مع ثبوته. وقيل إن البخاري رحمه الله أراد الرد على من زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية. وجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتفي به حتى لبى. وقوله ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب، ظاهرها أن هلاله كان بعد صلاة الصبح، لكن جاء عند مسلم من طريق أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وللنسائي من طريق الحسن عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب، ويجمع بينهما بأنه صلىها في آخر ذي الحليفة وأول البيداء، والله أعلم. وفي الحديث مشروعية القصر في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ونحن معه الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، يعني صلى الظهر وين؟ في المدينة المسجد النبوي. وفي أن المسافر يبدأ بالترخص في السفر إذا فارق عامر بنيان بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقصر لما وصل ذي الحليفة وهي خارج المدينة وقد توارت عنه بيوت المدينة. وفيه مشروعية المبيت بذو الحليفة، وفيه استحباب تولي الذبح بنفسه، والأصل في العبادات أن يتولاه الإنسان بنفسه مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر الطويل المعروف في صحيح مسلم، أنه أهدى 100 من الإبل، ذبح 63 منها بيده عدد سني حياته، عمر النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 63 سنة. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي. وفيه أن الهلال بالحج يكون من يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسمي يوم التروية لعدة أسباب، قيل منها أن الناس كانوا في ذاك الوقت يتروون للماء ويجلبون الماء لمنى لعدم وجدانه فيها. نعم.
باب الإهلال مستقبل القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه، فإذا صلى الغداء اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
في استحباب الإهلال مستقبل القبلة، فيضاف إلى ذلك عدة أشبه. أولا أن يكون الإحرام كما ذكرنا من مجموع الأحاديث التي سبقت، أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما صلاة فريضة أو صلاة ضحى أو قيام ليل أو وتر مثلا إذا كان وقته كذلك، أو يكون صلاة سنة الوضوء. نعم، فهذا أولا. ثانيا أن يكون مستويا على راحلته. ثالثا أن يكون متوجها إلى القبلة. وفيه استحباب التلبية واستدامتها حتى يبلغ الحرم بالنسبة للمعتمر، أما الحاج فإنه لا يقطع التلبية حتى إيش؟ مر معنا قبل قليل، حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. وفيه ابتداء التلبية من مكان الإحرام، وأنه يبدأ بها من مكان إحرامه. وفيه استحباب الاغتسال عند الإحرام، وهو سنة، بل هو سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح مسلم أنه أمر أسماء بنت عميس لما نفست بذو الحليفة، يعني ولدت بذو الحليفة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل وتغتسل، مع أن الاغتسال لا ينفعها، النفساء اغتسالها لا ينفعها في رفع الحدث عنها، رفع الجنابة الحدث الأكبر، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فيه تأكد التأكيد الاغتسال للنسك للإحرام. ومر معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا لم يرده البخاري، وإنما ورد ابن عباس في السنن أنه عليه الصلاة والسلام تهلل لإحرامه واغتسل.
باب التلبية إذا انحدر في الوادي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
اختلف أهل العلم في معنى قوله كأني أنظر، كأني أنظر، أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، على أوجه. الأول قيل هو على الحقيقة، وأن الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون، فلا مانع أن يحج في هذا الحال، كما ثبت في صحيح مسلم حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى موسى قائما في قبره يصلي، وقد قال القرطبي حببت إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونهم من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به، كما يلهم أهل الجنة الذكر ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، لقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم الآية. لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور إليه أرواحهم، فلعلها مثلت له عليه الصلاة والسلام في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء، وأما أجسادهم فهي في القبور. قال ابن المنير وغيره يجعل الله لروحه مثالا فيرى في اليقظة كما يرى في المنام. ثانيها كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا، كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف لبوا، ولهذا قال كأني. ثالثها ثالث الأوجه كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال كأني أنظر إليه. رابعها وهو الأقرب والأظهر كأنها رؤية منام تقدمت له عليه الصلاة والسلام فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك. ورؤيا الأنبياء وحي وحق، وهذا هو الأقرب الله أعلم والأظهر كما يأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخر. وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضا ليس ببعيد والله أعلم.
باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
قوله باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فجاز الإحرام على الإبهام، يعني أن يحرم بما أحرم به فلان، وهنا أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم منه جواز تعليق إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب. وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك، وهذا قول الجمهور. ولذلك لو جاء عند الميقات وقال لبيك حجا وليس له نية، هل هو متمتع أو قارن أو مفرد وجاء مكة ولا يدري وش اللي له، أن يعين بعد ذلك الإحرام الذي يريده لا بأس في ذلك. وجاء عند المالكية أنه لا يصح الإحرام على الإبهام، هو قول الكوفيين، لكن قال ابن منير وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحاله على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا البخاري ساق فيه حديث علي رضي الله عنه، ولم يرد المختصر هنا حديث علي رضي الله عنه كذلك قدم ببدن النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا وسأله بما أهللت؟ قال أهللت بما أهللت به يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام وكان معه هدي طبعا فألزمه وأوجب عليه أن يبقى على إحرامه كحال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أبو موسى جاء من اليمن لم يكن معه هدي وسأله هل معك هدي؟ قال لا، فأمره أن يحل، يعني أن يجعل الذي قدم بها عمره فيكون متمتعا لأنه ليس لا معه هدي. أما الذي معه هدي فإنه لا يجوز له أن يحل حتى ينحر هديه يوم العيد. وقوله هنا فقدم عمر، ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك، بل البخاري اختصره وقد أخرجه مسلم بعد قوله وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فذكر القصة وفيه فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ كان عمر ينعي المتعة، فذكر جوابه وقد اختصره المصنف البخاري أيضا من طريق شعبة لكنه أبين من هذا، ولفظه فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر فقال إن أخذنا إلى آخر الحديث. ولمسلم أيضا من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك الحديث. وفي هذه الرواية بين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع، وهي قوله قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهم أي بالنساء ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم، يعني عمر نهى عن ذلك لأجل هذه العلة. وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك، بخلاف من بعد عهده به ومن يفطم ينفطم. وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، وفي رواية إن الله يحل لرسوله ما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله. وقوله إن نأخذ بكتاب الله إلى آخره، يعني جواب عمر هذا خلاصته في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، فيقتضي ذلك استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا دال على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. لكن الجواب عن ذلك وعن ما أشكل على عمر رضي الله عنه أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر به أنه لم يحل لكونه إيش ساق معه الهدي، فقال لولا أن معي الهدي لأحللت، فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الذين لم يكن معه هدي أن يحلوا من إحرامهم فيجعلوها عمرة فيكونوا متمتعين. ويتبين من ذلك أن ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه منع منه سدا للذريعة. وقال المازري قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة، وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه وعلى الثاني، إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل، لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصا بتلك السنة، يعني بتلك السنة لما كان أهل الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الفجور، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا. فعمر رضي الله عنه كان يظن أن فسخ الحج إلى العمرة في أشهر الحج خاص بتلك السنة فقط. قال النووي والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة ونفي الاختلاف في الأفضل كما يأتي بإذن الله. ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريبا من مسلم إن الله يحل لرسوله ما شاء. نقف على هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.